بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا ولا زال مستمرا في الحديث عن الدليل العقلي، وقد ذكرنا في نهاية البحث أن المصنف أعلى الله في الخلد مقاما قال بأننا سنتعرض إلى نقاط، وهي عبارة عن العلاقة بين الأحكام، العلاقة بين الحكم وموضوعه، العلاقة بين الحكم ومتعلقة إلى آخر. تعرضنا في الدرس الماضي إلى العلاقة بين الأحكام، وقلنا بأن العلاقة بين الأحكام مثلا تكون علاقة التضاد. إذا يتذكر الأحبة قلنا فيما مضى بأن الأحكام الشرعية نوعان: النوع الأول الأحكام الشرعية التكليفية، والنوع الثاني الأحكام الشرعية الوضعية. قدمنا الحديث عن العلاقة بين الأحكام الشرعية التكليفية في الدرس الماضي، وذكرنا موردا وهو مسألة اجتماع الأمر والنهي ببيان قد تقدم. الآن نود أن نتعرض إلى العلاقة بين الأحكام الوضعية، وفقط للتذكير يا صادق، من الأحكام الوضعية عندنا الصحة والفساد. الصحة والفساد حكمان وضعيان. الآن نود أن نتحدث عن التالي: العلاقة القائمة بين الأحكام الوضعية، هل هي أيضا علاقة التضاد كما كانت العلاقة القائمة بين الأحكام التكليفية مثلا علاقة التضاد؟ فكما كنا نقول في الأحكام التكليفية لا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان في آن واحد من جهة واحدة على موضوع واحد، نقول ذلك أيضا في الأحكام الوضعية: لا يمكن أن يجتمع حكمان وضعيان في آن واحد من جهة واحدة على موضوع واحد. أم ماذا؟ ابتدأ السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة البحث بسؤال، بل جعل عنوان البحث سؤالا: هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا تستلزم الحرمة البطلان؟ طبعا هذا البحث يبحثه الأعلام بهذا العنوان: هل يقتضي النهي الفساد أو لا يقتضي النهي الفساد؟ اقتضاء النهي الفساد، طبعا مقصودهم من الفساد يعني البطلان، هل يقتضي النهي البطلان أو لا يقتضي النهي البطلان؟ طبعا النهي قد يكون نهيا في العبادة، والنهي قد يكون نهيا في المعاملة كما سنذكر. فالآن نبدأ الحديث. بداية أقول: لا تختلف الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية، بمعنى كما أنه لا يمكن اجتماع حكمين تكليفيين متضادين في آن واحد من جهة واحدة على موضوع واحد، كذلك يجري الكلام أيضا بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. فلا يمكن أن يجتمع حكمان وضعيان في شيء واحد في آن واحد من جهة واحدة لأنهما متضادان. خلينا نجيب مثال. قلنا يا صادق قبل قليل أن من الأحكام الوضعية شنه؟ الصحة والفساد. هل يمكن أن نقول في نفس الوقت هذه المعاملة صحيحة وفاسدة، أو هذه العبادة الصوم صحيح وفاسد، فنصف الصوم بالصحة والفساد في نفس الوقت من جهة واحدة والموضوع واحد، أو مثلا نصف البيع بأنه صحيح وفاسد من جهة واحدة في نفس الوقت والزمان والموضوع واحد؟ يقول لا يمكن. كما أننا قلنا في الدرس الماضي بالنسبة للأحكام التكليفية لا يجتمعان لأنهما متضادان، أيضا نقول في المقام لا يجتمع الحكمان الوضعيان على موضوع في آن من جهة واحدة لأنهما متضادان. زين، هذه نقطة. هني فقط ينبغي الالتفات يا أبو مهدي أننا عندما نقول صحة وفساد ماذا تقصدون بذلك؟ طبعا يختلف يا منير هذان المعنيان بين بين العبادة وبين المعاملة. الصحة في في العبادة ماذا تعني؟ تعني فراغ ذمة المكلف مما اشتغلت به، فلا يلزم الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت. نمثل بالصلاة، عندما نقول صلاتك صحيحة يعني التكليف الذي كنت مطالبا بأدائه قد تحقق وفرغت ذمتك، فلست بحاجة إلى أن تعيد الصلاة في الوقت ولا يلزمك قضاء الصلاة خارج الوقت. إذن فساد العبادة ماذا يعني؟ يعني عدم فراغ الذمة مما اشتغلت به، يعني يلزم الإعادة في الوقت، يلزم القضاء خارج الوقت. يعني مثلا صلى بعدما فرغ من صلاته قلنا له بأن صلاتك فاسدة، طيب باطلة فاسدة، إذن ذمتك لم تفرغ، يلزمك إعادة الصلاة في الوقت، قضاء الصلاة خارج الوقت إذا لم تؤدي. هذا بالنسبة للعبادات. المعاملة يا أبو عبد الله ايش معناها صحة وفساد؟ عندما نقول أن المعاملة صحيحة بمعنى أننا نرتب عليها الآثار، مثلا البيع، البيع صحيح يعني تترتب الآثار، مثل انتقال العين من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع، ثبوت ملكية العين إلى من؟ إلى المشتري، ثبوت ملكية الثمن إلى من؟ إلى البائع. فإذا يترتب آثار النقل والانتقال والملكية وما شابه، ده معنى الصحة. في المقابل الفساد، عندما نقول معاملة فاسدة يعني لا تترتب الآثار المترتبة عليها، لا يتحقق الملك، لا يتحقق الانتقال، فلا يترتب شيء من الآثار حينئذ على المعاملة التي قد وقعت. إلى هنا كلام إن شاء الله واضح. طيب انجي الآن إلى البحث، هل أن النهي الصادر من الشارع المقدس في العبادة أو في المعاملة يستلزم الفساد والحرمة والبطلان أو لا يستلزم الفساد؟ عندنا نقطتان. النقطة الأولى، النهي في المعاملات، هل أن النهي في المعاملة يستلزم فساد، هل تستلزم الحرمة لو النهي؟ طيب هل تستلزم الفساد في المعاملة أو لا تستلزم الفساد؟ والنقطة الثانية في العبادة، هل أن النهي أو الحرمة في العبادة تستوجب البطلان أو لا تستوجب البطلان؟ نبدأ بالنقطة الأولى، وهي شنهي؟ النهي في المعاملة. إذا جاءنا نهي صادر من الشارع المقدس عن إيقاع المعاملة في الوقت المعين، ما هو حكم المعاملة؟ مثلا يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني لا توقع البيع وقت النداء يوم الجمعة، عدل ولا؟ ما هو من خالف وأوقع البيع وقت النداء يوم الجمعة، ما هو حكم المعاملة البيعية؟ نبني على صحة المعاملة البيعية أو نبني على فساد المعاملة البيعية؟ واضح كلامي؟ عندنا رأيان. الرأي الأول وهو الذي اختاره السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، إني نقول فهل يكون النهي عن البيع وقت النداء فاسد زين أو يكون البيع وقت النداء صحيح؟ طبعا لازم تكرر يا أبو مهدي وش معنات فساد البيع، يعني عدم ترتب الآثار عليه من النقل والانتقال والملكية. فقط قبل أن أجيب على هذا السؤال وأبين الرأيين في المسألة، أود أن أنبه إلى مقدمة مختصرة. النهي قسمان، نهي مولوي ونهي إرشادي. إيش معنات مولوي؟ نهي مولوي يعني لا يستوجب فساد المعاملة لكن يترتب عليه الإثم والعقوبة، ونهي إرشادي لا يستوجب فساد المعاملة ولا يترتب عليه الإثم ولا العقوبة. يعني مثلا في الأول أقول لا ترتمس وأنت صائم، هذا ما يوجب بطلان الصوم، لكن لو ارتمست تكون مأثوما. طيب مرة ثانية أقول لك لا تترك شرب الدواء، خب ما في إثم لو تركت شرب الدواء، وإنما شنو؟ نصيحة من باب المصلحة، أنا أنصح أنك لا تترك شرب الدواء. ففي عندنا نهي نسميه مولوي يعني صادر من المولى، فإذا خالفه الإنسان يكون مستحقا للعقوبة حينئذ. وفي عندنا نهي نعبر عنه إرشادي، زين، لكن وإن كان صادرا من المولى لكن المولى لا يرتب عليه أثرا لأنه من باب النصيحة والتوجيه. انجي الآن إلى معرفة من نفس اللسان، نعرف من نفس اللسان أنه هذا يعني مثلا لا يجوز تركه، إذا تركه استحق عليه العقوبة، مطلوب النار، مطلوب كذا، يبين هذا من نفس اللسان. بيجينا إن شاء الله نفس اللسان الأمر، لسان الأمر لصادر يبين. طيب الآن بعد معرفة هذا نرجع إلى أصل السؤال اللي افتتحنا به المقام، هل أن النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة يوجب فساد المعاملة بحيث لو باع شخص وقت النداء يكون بيعه فاسدا لا يترتب عليه شيء من آثار البيع نقلا وانتقالا وملكية أو لا؟ رأياني عندنا في المسألة،
يعني نقل
مولوي
أو نقل
إرشادي؟ لا، ما له علاقة لا نقل مولوي ولا نقل إرشادي. النهي الصادر لا تبع وقت النداء يوم الجمعة، هل هذا نهي مولوي أو نهي إرشادي؟ مو النقل، نقل ما له علاقة. زين، خب الكلام الآن هنا قلت عندنا رأياني في المسألة. الرأي الأول وهو الذي اختاره السيد الشهيد وعليه عادة المشهور من علماء الأصول، ما هو؟ قالوا نبني على أن النهي الوارد في قوله لا تبع وقت النداء يوم الجمعة لا يستلزم فساد المعاملة وإنما هو نهي مولوي فقط، يعني يوجب استحقاق الفاعل العقوبة، هناك حرمة تكليفية أقصى من هذا المقدار لا يوجد شيء. معنى هذا أنه يمكن أن تجتمع صحة المعاملة مع الحرمة التكليفية دون أن يكون بينهما منافات، لأن البيع عند نداء الجمعة وإن كان مبغوضا للمولى سبحانه إلا أن مخالفة العبد النهي وإجراءه المعاملة لا يمنع من حصول أثر المعاملة وترتب النقل والانتقال. فإذا كون الشيء مبغوضا لا يمنع أن تترتب عليه الآثار الأخرى المستلزمة، وهذا موارده كثيرة في الفقه. مثلا في باب الظهار، لو أن شخصا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه ووجب عليه إخراج الكفارة. الظهار مبغوض للمولى لولا مبغوض حرام، لكن ما دام المكلف قد أوقع وإن كان مبغوضا للمولى لا مانع من أن تترتب عليه بقية الآثار الأخرى، وهي عبارة عن شنو؟ عبارة عن حرمة الزوجة عليه حتى يدفع الكفارة، والأمثلة كثيرة. يعني أن يقع الفعل مبغوضا للمولى لكن تترتب عليه آثاره. افترض مثلا الطلاق يا منير، مثلا إذا قلنا بأن الطلاق مبغوض للمولى مثلا، لكن لو أن شخصا أقدم وطلق زوجته قطعا الطلاق مبغوض للمولى مثلا، لكن الآثار تترتب أو لا تترتب؟ تترتب، تنفصل علقة الزوجية بين زيد وهند، فما عادت هند زوجة لزيد وما عاد زيد زوجا لهند، تنقطع العلاقة بينهما وهكذا. إذن هذا اللي نريد نصل إليه، لأنه لا مانع، الرأي الأول لا مانع من أن تجتمع صحة المعاملة مع الحرمة التكليفية، فيكون الفعل مبغوضا محرما نهيا مولويا، وإن كانت المعاملة تترتب مو صحيحة، خلق تترتب عليها الآثار، مثلنا بالبيع يكون البيع صحيحا تترتب الآثار، مثلنا بالظهار الظهار صحيح تترتب الآثار، مثلنا بالطلاق الطلاق صحيح تترتب الآثار وهكذا. وهذا معنى ما يذكره علماء الأصول عندما يقولون بأن النهي في المعاملة لا يوجب فساد المعاملة، بل تبقى المعاملة صحيحة وإن كان النهي قد ورد فيها، لأن النهي يا منير نهي مولوي، يعني حرمة تكليفية وليس نهيا زين إرشاديا، حرمة تكليفية مع الصحة. الرأي الثاني يقول لا، يقول نلتزم بماذا؟ بثبوت حرمة تكليفية مولوية وفساد وضعي، يعني هم حرام مأثوم وهم المعاملة باطلة، فلا يترتب على المعاملة شيء من الأثار، فلا يمكن، لا يتحقق نقل ولا انتقال ولا ملكية، المعاملة باطلة والمقدم عليها أيضا مأثومون. وهذا معنى قولي بعض الأصوليين أن النهي في المعاملات يقتضي بطلانها. إذن اللي نبغى نطلع به إلى الآن أن النهي الوارد في المعاملة رأيان، رأي يقتضي عدم بطلان المعاملة وإن كان الفاعل مأثوما، رأي يقتضي، طبعا لما نقول عدم بطلان المعاملة يعني تترتب جميع الآثار المعلقة على المعاملة متى وقعت. الرأي الثاني يقول لا، البناء على بطلان المعاملة، والبناء أيضا على شنو؟ استحقاق الإثم. إن شاء الله لهني وضح كلامي. إذن خلاف في المعاملات. نجي الآن للنقطة الثانية يا صادق، وهي النهي في العبادات. النهي في العبادات كيف؟ يعني عندما يأتينا نهي لا تصم يوم العيد، طيب لا تصلي الحائض، هذه كلها نهي في العبادات. ترض مثلا لا تصلي في الحمام، لا تصلي في بيت النار مثلا، يعني خب. الآن النهي الوارد في العبادات، أقول لا يوجد خلاف بين علماء الأصول في أن النهي في العبادات يوجب بطلان العبادة. قبل شوي أشرنا إلى خلاف في المعاملة، حديثنا الآن عن العبادة، النهي في العبادة يوجب بطلان العبادة. ومعنى بطلان العبادة يعني عدم الاجتزاء بهذه العبادة، يعني عدم فراغ ذمة المكلف من هذه العبادة، يعني يكون المكلف مطالبا بإعادة العبادة في الوقت وقضاءها خارج الوقت. ومثلنا مثلا من أراد أن يقضي صيام شهر رمضان المبارك يوم عيد الفطر، أو من أراد أن يقضي صيام شهر رمضان المبارك يوم عيد الأضحى، فإنه لا يصح منه، هو منهي عن الصيام في يوم العيد، فلو صام يوم العيد كان صومه باطلا. أو مثلا الصيام في السفر يا مني، خب هو منهي عن الصيام في السفر، فلو أقدم الإنسان على الصيام في السفر كان صيامه باطلا. أيضا الصلاة تماما في السفر، هو منهي عن الإتيان بالصلاة تامة في السفر، مأمور بالإتيان بالصلاة مقصورة، فلو أتى بالصلاة تامة في السفر كان ذلك موجبا للبناء على شنو؟ على بطلان صلاته. حائض مثلا لا تصح منها الصلاة، لو أقدمت الحائض فصلت أو أقدمت الحائض فصامت كان صيامها وكانت صلاتها باطلة، لم تفرغ ذمتها وهكذا. قد يقول أحدكم لماذا فرقتم بين العبادة والمعاملة؟ في المعاملة قلتم بأنه إذا خالف الإنسان الناهي يكون مأثوما لكن المعاملة صحيحة، ويترتب عليها الأثر. بينما في العبادة قلتم بلسان قاطع بتي جازم إذا خالف الإنسان النهي وأتى بالعبادة تكون العبادة باطلة. ليش ما قلتها من يكون مأثوم وعبادته صحيحة؟ نقول فارق بين العبادة والمعاملة. لماذا؟ لأن العبادة مشروطة بقصد القربة لله سبحانه وتعالى، أدل ولا؟ فإذا جاء الناهي عن العبادة كشف ذلك عن أن هذا العمل مبغوض لله سبحانه وتعالى، غير محبوب لله عز وجل. فالسؤال: هل يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بعمل مبغوض عنده، بعمل غير محبوب إليه؟ احنا نقول دي العبادة غير محبوبة مبغوضة، فكيف تقول لي أنا بتقرب إلى الله عز وجل بها؟ مبغوضة، هو لا يريدها، ما يبغاها، فكيف تتقرب إلى الله عز وجل بها؟ إذا لن يتحقق قصد القربة لله عز وجل، لأنها ما دامت مبغوضة إذا لا يتقرب بها لله عز وجل. إذا انتفى شرط القربة ستكون العبادة باطلة. روشان، هذا تمام الكلام في مسألة أن الحرمة تستلزم البطلان، يعني أن النهي يستلزم البطلان أو أن النهي لا يستلزم البطلان بالبيان الذي ذكرناه. نجي بعد ذلك إلى مطلب آخر تعرض إليه السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة. واعذروني شوية صوتي مو زين، فأنا راح أقتصر بس على هذا المطلب وأتوقف. المطلب الثاني ده عبارة عن القسم الثاني. لمو قلنا بأن السيد الشهيد قال سنتكلم في العلاقات أقسام، علاقة بين الأحكام، تالي القسم الثاني العلاقة بين الحكم وموضوعه. مفضل المطلب الثاني الآن، احنا الآن نبغى نتكلم عن العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، العلاقة عن هذا الأمر. قبل ما يتعرض السيد الشهيد إلى الحديث عن العلاقة بين الحكم وموضوعه، ذكر مقدمة وأنا بكتفي بها، ذكر مقدمة مهمة جدا تعرض إليها، وهي معنى الجعل ومعنى الحجية. تفت يا أبو مهدي، الجعل والحجية عبارة عن مراتب الحكم. ما معناته؟ الأعلام عندما يتعرضون يقولون بأن الحكم له مراتب. شلون؟ إحنا مرة شرحت إليكم مفصلا شلون يكون عندنا تشريع الحكم إذا تتذكروا، ومثلنا بالأنظمة العقلائية وبالدساتير وما دساتير، كيف يصير من أول الدروس لما تكلمنا عن كيفية كيف يجعل الشارع المقدس الحكم، وبينا أن الشارع المقدس يجعل الحكم على وفق نظام سيرة العقلاء وإلى آخر. إحنا الآن يهمنا هالنقطة هذه، حتى يجعل الشارع المقدس الحكم يا منير يمر الحكم بمرحلتين نسميها مراحل أو مراتب الحكم. أول شيء عندنا مرحلة نسميها مرحلة الجعل، تالي عندنا مرحلة ثانية نسميها مرحلة المجعول أو مرحلة الفعلية. مرحلة الجعل تختلف عن مرحلة المجعول. شلون معنات مرحلة الجعل؟ مرحلة الجعل نقصد بها أن الشارع المقدس يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية. ايش معنات يجعل الحكم على نحو القضية الحقيقية؟ بعبارة مختصرة تالي أفصل، يعني الشارع المقدس يجعل الحكم ولا إلى علاقة أن هناك شخصا سوف يطبق هذا الحكم أو لا يطبق هذا الحكم. خلينا نبين بمثال. يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أدل ولا؟ لو جينا نتأمل نجد أن وجوب الحج معلق على شنو يا منير؟ على الاستطاعة. لكن الله عز وجل عندما جعل وجوب الحج هل لاحظ وجود مستطيع في الخارج أو لم يلحظ؟ لم يلحظ، جعل الوجوب على نحو القضية الحقيقية. الحج واجب سواء وجد مستطيع أم لم يوجد مستطيع، احنا ما لنا علاقة. وجد مستطيع صار شيء آخر، لم يوجد مستطيع ما لنا علاقة. هذا نسميها مرحلة الجعل، يعني أن الشارع المقدس لا علاقة له إلا بأصل قضية التشريع فقط، ولا يلتفت لأي شيء آخر من قريب أو بعيد، فهي مرتبة أو مرحلة تتعلق فقط تتوقف فقط على تشريع الحكم وجعله. إن شاء الله واضح كلامي. بعدين جينا المرحلة الثانية وهي مرحلة المجعول. اللي نسميها الفعلية. شنو يعني؟ نقول هذه فعلية الحكم، فعلية الحكم بتحقق الموضوع. نمو قلنا قبل شوي الحج واجب معلق على شنو؟ إذا وجد المستطيع صار الوجوب فعليا ومنجزا، فالحكم من حيث كونه حكما مجعولا يتوقف على وجود الموضوع، على تحقق الموضوع في الخارج. فإذا وجد المستطيع سوف يتحقق الإتيان بالحج حينئذ ويترتب. موضوع الحكم كما قلنا هو الاستطاعة، متى وجد المستطيع خارجا خرج الحكم من مرتبة الجاعل إلى مرتبة المجعول، صار الحكم فعليا. ولذلك كنا نقول ونكرر دائما وأبدا بأن الحكم متوقف على ويه؟ على موضوعه، فما لم يوجد الموضوع لن يوجد الحكم. مثلا وجوب الخمس يا منير، وجوب الخمس متوقف من على شنو؟ على وجود الزيادة عندك. ما لم يكن عندك زيادة في أموالك لا يجب عليك الخمس. فإذا وجوب الخمس حتى يخرج من مرحلة الجعل التي هي فقط التشريع، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، من مرحلة الجعل التشريع بنحو القضية الحقيقية إلى مرحلة المجعول الفعلي، أن يكون عند منير زيادة في أمواله حتى يتعلق بها الخمس. مثلا حتى نخرج بمسألة كتب عليكم الصيام، ونخرج من كون الصيام مأخوذ على نحو الجعل الحقيقي، لابد يدخل شهر رمضان حتى يكون الإنسان مطالبا بالإتيان بالصوم وهكذا. فإذا لابد من أن يتواجد شنو؟ الموضوع، لابد أن يتحقق الموضوع. إذا ما تحقق الموضوع لن يكون الوجوب فعليا، سيبقى في مرحلة الجعل، وإنما هي قضية ثبوتية ليس إلا. أتمنى صار واضح كلامك. إذا وضح عندنا أن الحكم الشرعي له مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية. مرتبة الجعل وهي أصل التشريع من دون علاقة بالتطبيق في الخارج وعدم التطبيق. مرحلة الفعلية لا، هي التطبيق، هي الامتثال، هي الإيجاد، لأنه تحولنا إلى مجعول، صار الموضوع متوفرا والحكم متوفر، وجب الامتثال والإتيان. صار واضح؟ إلى هنا خلنا نقرأ المقطع. بالي إن صحة العقد معناه أن يترتب عليه أثر الذي اتفق عليه المتعاقدة. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. ويعتبر العقد فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا، دي معنات التضاد، في نفس في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان، والصحة والبطلان كما سبق وسمعنا حكمان وضعيان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. والسؤال: هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ صحيحا بالحكم الوضعي فتترتب عليه آثاره، حراما بالحكم التكليفي. ونجيب على ذلك بالإجابة: نعم، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحة العقد أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه، وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف. وجاب مثال بالظهار، قال شوف الظهار مبغوض محرم، مع ذلك إذا صدر من المكلف شنه ترتب عليه أثر ما دام مع شروطه المعتبرة، فإنه ممنوع شرعا ولكن لو وقع لترتب عليه أثر. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. أنا ما أرغب منير يزورني، كل ما قال لي منير أبغى أزورك أتعذر أعتذر أتحجج، يوم من الأيام ما شفت إلا منير واقف على الباب، شو راح أسوي في عمري؟ باطرده يعني؟ مع أنني مبغض لزيارته. ده الكلام طبعا مو صحيح، أبو الرضا هذا فوق الفوق، عدل لو لا زين؟ فبالتالي راح أستقبله وأقوم بحق الزيارة من الضيافة والإكرام والاحترام والتوقير وإلى آخره. فإذا هذا يمكن يعني أن يكون الإنسان مبغضا للشيء لكن يرتب آثار إيجابية عنه، يبغى يوصل لهذا الأمر. فمبغض يعني حرمة، ترتيب الآثار الإيجابية يعني شنو؟ صحة العمل، النقل والانتقال وما شابه، مثل النهي الوارد في المعاملة يريد يقول. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة عقد البيع مثلا لا يستلزم فساد المعاملة، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت البناء على شنو؟ على حرمة المعاملة، فمأثوم لوجود حرمة تكليفية لكن البيع شنو؟ صحيح. خلافا لعدد من الأصوليين القائلين ده الرأي الثاني بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها، فلا يمكن أن يجتمع الصحة مع الحرمة. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة، الآن يجي للنقطة الثانية، النهي كما يمكن أن يكون نهيا في المعاملة يمكن أن يكون النهي نهيا في العبادة، يتعلق بالعبادة كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة باتفاق خلافا للتحريم في المعاملة الذي عرفنا أنه لا يقتضي بطلان المعاملة. وذلك ليش العبادة باطلة والمعاملة صحيحة؟ اجيب، لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، يعني إذا جاء بها المكلف متقربا بها إلى الله تعالى، فما لم يكن المكلف متقربا لله تعالى لا تصح. وبعد أن تصبح محرمة يعني تكون مبغوضة للمولى لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة. طيب، اثنين، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. ده أول بيجيب مقدمة تالي بيتعرض إلى العلاقة، فإحنا التزمنا فقط بالمقدمة وبعدين بنجيب العلاقة. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة، لكن ما لاحظنا أن هناك مستطيع أو لا يوجد مستطيع، وإنما لاحظنا شنه أصل الجعل أن هناك حجا واجبا، ما لنا علاقة وجود مستطيع أو غير مستطيع، فلاحظنا بس التشريع ولم نلحظ شيئا آخر. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين لأنهم ليسوا مستطيعين، لكن لا يعني ذلك عدم وجوب الحج، أو قل لا يعني ذلك عدم تشريع الحج، الحج مشرع وإن لم يكن هناك مستطيعون. والحج إنما يجب على المستطيع، أن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة. إذن هذه مرحلة وين؟ الجعل التي تكون ناظرة فقط لأصل التشريع ولا علاقة لها بوجود الموضوع المستطيع عدم وجوده. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اللي يعبر عنا المجعول الفعلية اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه وأصبح الحكم فعليا. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين عبر مرحلتين، ثبوت الحكم في الشريعة اللي عبرنا عنه مرحلة الجعل والتشريع، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد اللي عبرنا عنه المجعول الفعلية. فحين حكم الإسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة، ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ أطلاقا، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة ذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أم لا، وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله فقط في المرحلة الأولى مرحلة الجعل، من دون علاقة لنا من قريب أو بعيد بشنه بمرحلة الموضوع. وجعله من قبل الله تعالى سواء كانت الشروط البقية متوفرة في المسلمين فعلا أو لا. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف مرحلة الفعلية والمجعول فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعل له على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف. والثبوت الأول للحكم ثبوت في الشريعة يسمى بالجعل، جعل الحكم للمرحلة الأولى، والثبوت الثاني للحكم يعني ثبوت على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو المجعول. فجعل الحكم معناه تشريع من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوت فعلا لهذا المكلف أو ذاك. الآن بعدما عرفنا مرحلتي الحكم وهي الجعل والفعلية، عرفنا أيضا أن الحكم متوقف على الموضوع، فلا بد من توفر الموضوع، ما لم يتوفر الموضوع لا يمكن أن يتحقق الحكم. الآن يتعرض السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة إلى الحديث عن شنو؟ إلى الحديث عن موضوع الحكم، وهذا نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.